بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قبل الاسترسال في بيان ما يجب أن يبين في هذا الموضوع الذي نحن فيه، أذكر هنا ببعض المبادئ التي هي أساس العمل في هذا الذي نحن فيه. المبدأ الأول أنه لا سبيل إلى التفقه الشرعي الصحيح في مثل هذا هذه النصوص وفي مثل هذا النص إلا بالدراسة الأصولية أولا ثم الدراسة الفقهية ثانيا. هذا مبدأ يجب على أهل طلب الفقه أن يكونوا على دراية به، المبدأ الأول. المبدأ الثاني أن التقويم للآراء الفقهية لا سبيل إليه إلا بالدراسة الأصولية أولا. بسط، لا يمكن أن تقوم الرأي الفقهي دون الرجوع إلى دراسة الأصولية. المبدأ الثالث الذي يجب أن يكون الجميع على علم به أنه قبل أن يظهر علم الأصول، قبل أن يضبط طريقة التفقه في النصوص، ما كان مأخذ المعارف مضبوطا مميزا فيه تحقيق وفيه ما يجب أن يقوم عليه من البراهين والحجج. ولذلك فإن ظهور علم الأصول أعطى أمورا علمية كبيرة في هذا الشأن. الأمر الأول أنه يستعمل التجريد، الأمر الثاني أنه يوجب التحليل، الأمر الثالث أنه يميز بين المآخذ. ولكي تفهموا هذا الأمر سننزل هذه المبادئ على هذا النص. وإذا علم هذا وتقرر في النفوس فإنه يجب الآن كما سبق ذكر ذلك بيان ما في هذا النص من مراكز الصناعة الفقهية وما فيه من مواقع الصناعة الأصولية والصناعة الفقه. وكل نص في الشرع يجب أن يمضى فيه على هذا السنن ما قصد أخذ الأحكام الشرعية منه. واختصارا وذهابا إلى المراد، نبدأ أولا بإجراء المنهج الأصولي في النظر في هذا النص. ولا بد أن نستحضر هنا أمرا، وهو أن أي لفظة في الدليل الشرعي فيها أصل، أي لفظة يجب أن يكون فيها الأصل. وهذا الأصل يجب أن يعرفه من أراد أن يأخذ الأحكام من النص. هذه عقيدة طالب الفقه وهذه عقيدة علماء الشريعة. في كل لفظة في الدليل الشرعي الذي يطلب فيه أخذ الأحكام، في كل لفظة أصل هو الذي يبدأ منه النظر وهو الذي يعتمد عليه، ولا ينتقل عنه الناظر والفقيه إلا بالدليل. فإن لم يكن الناظر على دراية بهذه الأصول في مواقع الأحكام وفي هذه الألفاظ التي ترد في هذه النصوص فإنه يتخبط، وأي شيء ظهر له بذوقه أو بهواه فإنه يجب. وبذلك فإنه يجب أن نستحضر هذه العقيدة، أن في كل لفظة في الدليل الشرعية أصل، ولا بد لهذا الأصل أن يستحضر أولا ليتخذ العمدة في بناء الحكم. فإذا ما أراد مريد أن ينتقل منه إلى ما سواه يلزمه أن يأتي بالدليل الناقل له عن هذا الأصل، وأن يكون هذا الدليل دليلا شرعيا. انظروا الآن في هذا الذي كتب هنا، كلمة إذا، الكلمة إذا تقررت فيها جملة من الآراء، وهي هنا وصوليا للشرط والظرفية. والدليل على أنها شرطية الفاء في جوابها، الفاء في جواب. إذن في هذه أصل تقرر بالبراهين والحجة ويعتمد عليه في استخراج الأحكام، لا بد من أن يكتب تحتها أصلها
قبل الدخول في الاستنباط.
إذن هذه الكلمة الآن نقرر فيها الأصل الذي فيها وهي أنها صرفية أيوة ظرفية. هذا الآن تقرر بأنه كذلك. إذن أصل الآن أول عندنا الأصل الأول. من جاء وأراد أن يناقش في إذا وأراد أن يخرج عن هذا الأصل أن يخرج عن هذا الأصل يلزمه أن يأتي بالدليل والبرهان الحجة التي يجعل فيها مثلا هذه إذا بأنها ليست كذلك أو أن لها معنى آخر أو يحاول أن يراوغ. جيد. إذا وجدت هذه إذا قد نقلها ناقل ماذا يسمى عمله؟ ماذا يسمى عمل من خرج عن الأصل؟ تأويل، يسمى تأويل. والمؤول يلزم بأن يأتي بالبرهان والحجة الكافية في هذا العمل. ده قال أنا لن أخذ بها بأنها شرطية ظرفية ولن أقبل هذا وأراد أن يأتي لها بمعنى آخر يطلب بالدليل الذي يحقق التأويل. صاحب الأصل لا يطلب منه سوى أن يقرر أن هذا هو الأصل. أما الذي يريد أن يذهب إلى خلاف ذلك فإنه يعتبر مؤولا. والتأويل لا بد أن يكون على وفق ضوابطه الذي بني عليه عند أهل السنة والجماعة. لا بد أن يكون وفق ضوابطه التي تقررت عند أهل السنة والجماعة. بمعنى أنك إذا أردت أن تتصرف خلاف الأصل وجئت ببعض الأدلة التي تقول بأنها تعطيك الحق في الانتقال هذا الآن غير معتبر بميزان المعايير المعرفية التي عند أهل السنة والجماعة. هذه إذا قلنا بأن حكمنا عليها بالصرفية الظرفية لوجود الفاء في جوابها. لو فرضنا أنها لم يوجد الفاء في جوابها لن نحكم عليها بذلك لأن قرينة التي تدل على أنها كذلك مفقودة. هذه القرينة تسمى قرينة ماذا؟ لفظية. تسمى قرينة لفظية لأن إذا قد تجدها في بعض المواطن قد اختلت فيها هذه. والليل إذا يسري في الشرطية هذا في خالص في الشرطية. هذه إذا أريد أن تسقط لا بد أن تسقط بالعلامات والبراهين التي وضعت في هذا الموضوع من أجل إزالته. هذا الأصل الأول باختصار. وإلا فمن وراء هذا الرأي عمل أصولي. من وراء هذا الرأي عمل أصولي. شنو عمل أصولي؟ الحركة الفكرية اللغوية الحجاجية التي كانت بين أرباب هذا الفن وانتهت إلى أن تثمر لنا هذا الحكم. أن قبل أن يظهر هذا وقع النقاش والبحث والنظر والجدال وإيراد الأدلة ونقدها ومراجعتها. هذه هي التي تسمى الصناعة الفقهية. لماذا؟ لأن فيها الإتيان بالمادة وفيها النظر في هذه المادة وأخيرا هذه المادة صنع منها هذا الرأي. كما ترى في أي مادة وضعت ووقع العمل عليها وأخيرا صنع منها ما يصنع منها مما يكون إناء أو غير ذلك. إذن فوراءها ظهور هذا عمل فقهي يسمى بالصناعة الفقهية لأن هذا مبني والمبني يتوقف على البناء والمادة والباني وفعلة هذه الأشياء كهذا البيت الذي أنت فيه الآن مسجد. ففيه مادة وفيه عمل وفيه الباني ثلاثة أشياء انتهت في عملها إلى صناعة هذا الرأي. هذاك العمل الذي يتقدم ظهور هذا الرأي يكون شرطا له وما يسمى بالصناعة الفقهية. جميل هذا العلم لأن أساسه مبني على الحرية. الحرية الفكرية، حرية في المرجع، عدم وجود أي قيد سوى القيود العلمية التي يجب عليك أن تتبعها. وكل هذا إذا أردنا أن نرده إلى أصله الذي أخذت منه شرعيته العلمية وشرعيته الدينية، إنك تجده في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين حكما عربيا. وظهر آثار تلك الآيات في هذا المكان في هذا الموضع، فلا بد أنهم يقررونها تقريرا لغويا، لأن الأصولي وهذا يجب أن تعتقده، هذا لما تقرأ قراءة دينية راه تقرأ قراءة لغوية، تقرأ قراءة تجريدية، ومعنى أنه يقرأ قراءة تجريدية هذا إذا راه ما كيقراش في الحديث، راه كيقرأ مجرد من أن يكون وحيا، مجرد من أن يكون في سياق تقرأ لوحده، تقرأ قراءة تجريدية تجرد من القصد، تدرس من حيث وضعه اللغوي قبل أن يستعمله المستعمل، وقبل أن يدخل في الحديث، قبل أن يتكلم به الشاعر، قبل أن يتكلم به فلان وفلان، في تلك الفترة التجريدية التي كانت محل دراسة الأصولي. ولذلك بعض البساطة يقول لك: ولكن هذا ماشي معناه هنا، إذا لم يكن معنا هناك فهذه مسألة سيأتي الحديث عنها، سيأتي الكلام عليها، ولا بد أن ترتب ذهنك ترتيبا علميا. فإذا كنا بدأنا بعمل المحدثين، وأن غاية ما يذهبون إليه والثبوت، ماشي إثبات الدليل، إثبات وجود هذا الدليل، هذا الذي يسمى دليلا. أما أن يأتي الأصولي غيقرر واش هذا الخبر دليل، واش هذا الأثر دليل أو ليس بدليل. مثلا قد يروي المحدث المرسل، قد يروي المرسل ويعطيه للأصولي وينظر فيه هل فيه شروط الدليل وليس فيه شروط الدليل. إذن بعد أن ينتهي دور المحدث وغيحكي الأقوال، غيحكي أي شيء وجده مما يسمى بالأثر والأخبار، ولكن بعد أن يصل إلى ذلك الأصول ماذا يفعل؟ يقرر هل يعتبر دليلا أو لا يعتبر دليلا. وقد يقرره الأصولي دليلا والفقيه له رأي آخر. على كل، فإن القراءة التجريدية يجب أن تستحضرها هنا، ولا تستحضر أنك الآن تقرأ إيداء في الحديث، في سياق الحديث، في المراد به في الحديث. لا، هذه مسألة فقهية، احنا كنهضروا على المسألة الأصولية، يرجعون إلى الأصول ويقرؤون بالتجريد. هذا ما يتعلق بهذه اللفظة، فيها هذا الأصل. عندنا هذا أيضا تريد عليه أمور ثلاثة، ولغ الآن واش سنعتبره شرعيا، ولا غادي نعتبره لغويا، ولا غادي نعتبره عرفيا. بمعنى إذا كان له معنى في اللغة، وله معنى في الشرع، وله معنى في اللغة، أنا أعتبره لغوي ولا شرعي ولا عرفي؟ ها؟ سنعتبره أبدا خطأ، يقرأ بالتجريد من دول قلناها لكم. لا، هذا فقه، هذا غيقرأ قراءة تجريدية، ما غاديش يقرأ في الحديث، غادي يقرأ منفصل الولوغ في اللغة اللي غادي يقرأ الأصولي. اش غايقول لي؟ هذه النقل فيها خلاف الأصل عنده، النقل خلاف الأصل، ما غاديش يقرأ قراءة، ما غاديش يقرأ هنا قراءة، قراءة في شرعية، غيقرأ قراءة لغوية وغيثبت له في الأول معنى اللغوي، وغادي يخليه كاك وغيخليه بمعناه اللغوي، لأنه هو يدرس الألفاظ اللغوية، وهذا هو محل بحثه ونظره. تقول لي الولوغ، الولوغ في الزمن ديالنا كذا، الولوغ في الزمن ديالنا كذا، الولوغ في اللغة كذا، هذا الأصولي غيقرر معنى اللغوي، شنو غيقرر؟ إذا أردت أن تنقله إلى الشرعي غادي تجيب ليه قيد الشرعيات، ثم تقراش هذا الشرعيات، هذا تقرا ألفاظ مجردة، تقراش ألفاظ الشرعية. إذا كان في اللفظ الشرعي كتكون واحد قاعدة أخرى وهكذا. أليس يقرأ هذه القراءة هذه؟ لماذا يذهبون إلى التجريد؟ من أجل أن يبدأوا من الأصل العلمي وهو الوضع، لأنه لا يمكن لأحد أن يسيطر على مفاهيم اللغة ويتصرف فيها، بل يجب أن تكون اللغة مردودة إلى أصلها، من أجل أن لا يأتي إنسان ويقول لك هذه اللغة من فهم فلان أو فهم علان أو فهم كذا. فهم البشري الآن هنا أزيل وأعطي الأمر للوضع لأي شيء وضع الولغ في اللغة. إدخال هذا الكلب مثلا لسانه في الماء مع الخضخضة، مع الخضخضة غادي يقرره ويخليه، سيقررونه هنا ويتركونه، وهو الأصل، وهو الأصل بناء على أن النقل خلاف الأصل. المسألة الثالثة، إذن هذا هو المبحث الثالث اللي عند الأصول هنا، كل لفظة فيها أصل وكل أصل يجب أن تأخذ به ولا تتركه حتى يرد الدليل الناقل عنه في مباحث الدلالة. هنا هذا الألف واللم فيه الأصل، ما هو الأصل فيه؟ وش الاستغراق؟ وش العهد الذهني؟ العهد الذكري؟ الكمال؟ شنو الأصل فيه؟ ها؟ العهد. الأصل فيه هو العهد. هكذا ماشي الاستغراق، ماشي العموم، الأصل فيه أنه موضوع ليه؟ لماذا؟ للعهد على قول القول الراجح. وخسي هذا احنا جبنا الثمرة ديال النظر. لكن قبل أن تصل إلى أن تقول الآل للعهد الدهني، تلك الحركة العلمية التي وقعت في آل وأتى إليها المعتزلة، أتى إليها الأشاعرة، وأتى إليها جميع النظار ليناقشوها، هذا آل هذه باش يناقشوها باش يعطيوك الأصل فيها أنت طالب العلم لتأخذه أصلا لتتصرف على وفقه. هذه الحركة العلمية وهذه الأدلة الكثيرة وهذا التعارض الشديد الذي هناك هو الذي يسمى بالصناعة الفقهية، وهو الذي يربي الملائكة. ماشي تجي تقول لي أنا حفظت أن آل العهد على القول الراجح وتقول لي راه قريت علم الأصول، ما قريتي والو، حفظت الثمرة. يجب أن تقرأ ما سيق من الأدلة والاعتراضات والإرادات والنقد والهدم هناك باش تعيش المادة، باش المادة الأصولية يعني الصناعة، كيف تصنع المفاهيم أو كيف تصنع الأقوال، كيف تصنع الأرض. في هذا المكان الطالب يغوص، الغوص تمشي يحضر هذا الأمر ويحاول أن يفكر ويستوعب من أجل خلق عقل أصول. وهذا له خصوصيته، له أدواته، له مناهجه، له طريقة نظره. لا يمكن أن نقول والآن للعهد على القول الراجح وإحنا صافرة، هذه هي الصناعة الفقهية. لا، كان من الواجب إذا وصلنا إلى الكلب ولم نكن قد درسنا آل أن نرجع إليه في باب العموم، ونرجع إلى باب ماذا؟ باب المفرد المعرف بآل. رها تتم استلقاء هناك لمن أراد أن يطلع عليه. وهنا إذا دخلت إليه أو أردت أن تطلع على ما كمن فيه تجد أنهم سيستعملون كل ما يمكن أن يوصل إلى الحقيقة. هذا ماشي عقل شافعي ولا عقل مالكي ولا عقل كذا، الحوار مع الكلمة، حوار فكري عميق مع الله. يقول شي واحد هادو تعيش بالعقل ديال الشافعي ولا عقل ديال المالك ولا تعيش بالعقل ديال التوحيد. اللغة سبقت لها خصوصيتها، لها مادتها، تحتوي على جملة من الأمور يجب أن تستخرج، كهذا الذي يستخرج من المعادن، وهذا الذي يستخرج من باطن الأرض، كان قبل أن تخلق ولما وجدت استخرجته فقط. هذا عمل الفقيه وهذا عمل المجتهد. إذا قلنا بأن آل للعهد قلنا هذا القول الراجح، هذا لا يمكن أن يعطيك الحجة الشرعية إذا أردت أن تفتي الناس بالحديث أن تأخذ بالقول الراجح، لأنك لم تبرأ ذمتك الآن، تبرأ ذمتك أن تصنع القول بالبرهان، أن تصنع الرأي بالبرهان. تجي تقول لي قرأت أن الأصل فيها هو العهد، العهد تمشي. لا، يجب أن تطلع على المذاهب الأخرى، ومن ذلك مذهب من يقول أن آل الأصل فيها الاستغراق وليس العهد الدهني ولا العهد الدهني، أنه هذا من باب تعارض الأدلة، هذا من باب تعارض الأدلة. والذي يريد أن يفتي الناس ويريد أن يتكلم في الشريعة
ترى إنسان يضل الناس ويضل نفسه إذا لم يكن قد أخذ الأمر من أصله إلى نهايته.
إذا قلنا بأن الألف واللم غادي نتساهلوا نقولوا بأنها كذلك، ولكن الذي يقول إن العهد إن الألي العهدي هو الذي وصل إليه بالبرهان والحجة، ماشي إحنا. هذا دابا غير كيقول لنا شي حاجة كتعجبنا كنقولوا قالوا ونحطوه، فين هي الحركة العلمية وفين هي الترجيحات وفين تلع الأدلة وفين هو، وكل هذا يلزم به في مباحث الفقه وبناء الأحكام ضروري، وإلا فمن أعطاك أنت الشرعية أنه للعهد؟ من أين أتيت أنت بهذا الرأي وكيف وصلت إليه ومن أين لك أنه الحجة؟ وتستطيع أن تعرف ذلك بنفسك إذا بحثت في الأدلة.
ومثل هذا الآن هذا أرى في البريق العيني، البريق من بريق العين في هذاك الشعير، من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنيني، هذاك الشعير، وعلى دربك أن رحت أرسلت عيوني، هذا الشعير يتغزل بأل تغزل بحروف، وراء هذا بريق علمي لو قدر لك أن تطلع عليه لأعجبت بالحرية الفكرية عند المسلم، حرية فكرية، حرية العلمية، والنوع من الطرح لكل محتمل غير حظر ولا منع، قصار الأمر أنك تخدم مرحبا بك أنت والدرع ذلك كما كنت. إذن الألف واللام الأصل فيها أنها للعهد، وشنو غيوقع اللي بغي ينقلها للاستغراق؟ سيطلبونه بالدليل، هي المنهج العلمي، هي المنهج الفقهي، أردت أن تنقلها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الكلب حتى وراء غير يخلو فيه، الكلب غير يحدده، الكلب رخصه يتبين ما هو ما المراد بالكلب، ما المراد به؟ أن كلمة كلب إذا لم يكن لها معنى لغوي محدد سوف يكون هذا يصار فيه إلى الترجيح. قال إذن هذا الألف واللام هذا الذي هو فيها، وكان الدراسة الأصولية لو أقيمت على هذه الطريقة وهي طريقة تنزيل القواعد على الجزئية كان أحسن، عوض قراءة النظريات بدون القدرة على التصرف والقدرة على البناء هذا لن يمكن من الملكة العلمية. قرأت الكتب ديال الأصول قنا هذا قنا هذا، ولكن لو طلبتهم أن ينزلوا لك ما درسوا في آية أحاديث ما استطاعوا، إذن هذا لا يمكن أن يسمي بأنه محصل ماذا ما لم يستعمل، إذن أنت لا تملكه. تقول أنا عندي الفاس، أنا عندي فاس، أنا عندي آلات كثيرة ولكن لا أستطيع أن أستعملها. أيوة هذا كأنك لا تملكه. إذن قال هنا لما قلنا للعهد في كل حال هم يقروا فيها الظرفية، لكن عندنا واحد المشكل كبير وهو تعدد معاني الحروف. ويعترض نفعل ما إذا أمرها بسيط أنها أصل عندها علامة تفرق بها بينها في المعاني. ويعترض نفعل يعترض في مشكلة الاشتراك في الحروف، يعني إذا دخلت إلى نص نظرت في نص فألفيت حرفا، هذا الحرف عندما تريد أن تقرر فيه الحكم الأصلي الأدلة التي تساق متناقضة متعارضة وتفضي بك إلى احتمالين، إما أن يكون أحد هذه المعاني حقيقة والبقي مجاز وهذا يحتاج إلى الدليل، وإما أن تكون هذه المعاني كلها مشتركة وأنت تريد أن تحمل اللفظ الشرعي على معناه يجب أن تحسم هذا الأمر. وهذا الحرف فيه الحقيقة وفيه المجاز بس نعرف ما هو الأصل، ولا فيه الاشتراك وبذلك يكون من قسم المجمل، هذا ستجده في النصوص الشرعية وفي النصوص الشرعية على العموم، من هنا هو النصوص الشرعية، وقد يكون الفارق هذا اللي يعنينا تجد هذا في النصوص الشرعية. وعندك تنسى بأن كتب اللغة لن تفيدك بشيء، وحتى كتب الذين يتحدثون الأصول على الحروف إذا نظرت في كلامهم لن يحسم لك الأمر، لأنه يقول لك وهو للظرفية وقد يرد لكذا ويرد لكذا ويرد لكذا، ولكن هل يريد واش هو يريد للحقيقة ولا يريد للمجاز، واش هو مشترك ولا هو غير مشترك. الحرف الواحد إذا تأملته تجد أن أن تجد عانة شديدا في تقرير ما يمكن أن يقرر فيه بأنه الأصل وهكذا. لذلك كل حال في قرروا فيها الظرفية وترجحت
بشيء من الظن وليس بالقطع، لأن كما يقول الجويني رحمه الله ولا مطمع في مباحث الدلالة، يرجح هذا على هذا بشيء من الظن وليس بالقطع الجازم الذي يزيل ما في قلبك من الغبش ومن الكدر. إذن في غادي نديروا هذا فيها إناء، كلمة الإناء لفظة تبدل معناها بمرور الزمان، ومثل هذا اللفظ فيه حقيقة، غادي يكون فيها الإشكال أنهم ضبطوا الألفاظ بقواعد. هذه كلمة الإناء الآن، الإناء الآن يسمى بكثير من الأشياء، يسمى بهذه الجفنة الكبيرة تسمى الإناء، أي تسمى بأي أي شيء اليوم يسمى بالإناء. ما هو الإناء الذي قصد في هذا الحديث؟ شم إناء؟ مش نحمله على اللغة ولا نحمله على العرف؟ في الفقه نحمله على العرف، وفي اللغة نحمله على اللغة، لكن إذا تعارض عرف الشرع مع اللغة يقدم عرف الشرع. إذن على أي شيء نحمل هذه؟ خلونا نتفقه على العرف الذي في الزمان النبوي، أي ما يسمى إناء في الزمان النبوي. ها مسألة غادي نضع لها في الفقه باش نشوفوا ماذا قال الفقهاء، لأن الفقهاء لهم رأي آخر، لكن نحددوا فقط المسائل الأصولية. إذن هذه غادي نحددوا فيها إيش؟ ماذا نحددوا هنا؟ أحضروا ولا سيروا تنعسوا واحدة فيهم؟ فنحددوا نحضروا هنا هكذا نحضروا نشوفوا هذا الإناء غادي نديروا عرف، نحضروا فيه العرف، معناها العرف في الزمن النبوي. هذا غادي نشوفوه دابا. أحدكم هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ في إناء أحدكم هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ لأنه صفة مخصوصة. أحدكم له مفهوم المخالف، وهو شو مفهوم المخالف؟ غيركم. هذا غيركم كيف هذا؟ في أحدكم أو غير أو غيركم، غيركم هو مفهومش المخالف. دابا السؤال، أنت اللي كتفتي الناس بهذا الحديث، ما تنسول هذا أحدكم الآن واش عنده مفهوم ولا ما عنده؟ واش هذا الحكم خاص بالصحابة ولا يشمل الصحابة وغيرهم؟ من ليس مخاطبا هنا هل هو مدرج في هذا الحكم أم لا؟ مدرج أو غير مدرج؟ الفقه هذا نرجع له، لكن ظاهره الاختصاص، ظاهره الاختصاص. الأصل في الوصف المخصوص الاختصاص، أنت مختص بالمخاطب، هو مختص بالغائب، الأصل فيه هو الاختصاص بالغائب، الأصل في أنت خصوص بالمخاطب، الأصل في أنا خصوص بالمتكلم. إذن أحدكم الأصل فيه هو الاختصاص، وخايغ يقول لنا شنو الحكم ديال الفقه. هذا في مباحث كثيرة ترد عليه كثير من المباحث كثيرة، أنه لب الخطاب الذي تحته الأحكام الشرعية افعل. لذلك كانت العناية به بلغة الدروة، حتى إنه قد يخصص بشهر كامل من الدراسة، أنهم يبدأونه من أمر أمارة، ثم ينتقلوا من بعد للصيغة المصدر إلى الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الطلب، بمعنى كذا، ثم تخرجوا مثل بشق الأنفس بس يخصصوا الأمر بالطلب، ثم من بعد الطلب وش هو الطلب وش الإباحة وش المندوب وش النادب وش الوجوب، يعني عمل شاق. وعليش هما لك شيء بسيط؟ بسيط إذا كتخذوا بالذوق، أما إذا كتخذوا بالقواعد بسيط، إذا كان مزيان كيجيك سهل، ولكن ملي كيدخلوا بالقواعد وكيدخلوا بالخصائص ديال الكلمات وكيدخلوا باللوازم والمسألة تصبح حينئذ علمية، أنه كما يعرف في طبيعة البشرية أن تفكيرك أنت لا يمكن أن يكون شاملا لجميع ما يجب أن تعتبره في البحث. تعرف هذا عندما تفكر في شيء تفكر فيه من جهة واحدة، لا يمكن أن تفكر فيه من جميع الجهات، ولذلك أحيانا تفكر في الشيء من جهة واحدة ويزرك ذلك إلى الحكم عليه، ولكن لو جاء إنسان آخر وأثار في ذلك الموضوع حججا وبراهين تخالف رأيك، ماذا ستفعل؟ تنكر الحجج والبراهين، تقول لا 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 أنا ما أقبل هذه الحجج، كيف لا تقبلها وهي قائمة بالموضوع موجودة فيه؟ ماذا ستفعل؟ ولذلك لا بد لهم باعتبار أنهم يحققون في لفظ هو عمدة الشرع في الأحكام أن يبلغوا الدروة فيه، ما غاديش نذكروا جميعا ذلك، لكن سنشير إلى المحتمل هنا. المحتمل هنا هو الوجوب، الندب، الإباحة، هذه الاحتمالات الموجودة، وكلها لها أدلتها، وكلها لها حججها، وكلها لها براهينها. ها فليغسل، هذا أمر يكون للوجوب، يكون للندب، يكون للإباحة بالأصالة. هذه راه مذاهب بالأصالة يا فتى، راه ماشي هذه مذاهب فقهية، المذاهب بالأصالة بالأصول. منهم من يقول إفعال الوجوب حقيقة ولهم ذهبوا، ومنهم من يقول الندب الأمر للندب حقيقة، بمعنى أنه الأصل، الندب هو الأصل بناء على أنه المتيقن. ومنهم من يقول الأمر للإباحة هي الأصل، ومنهم من يقول بأنه مشترك بين هذه جميعا فيكون عنائد من قسم المشبه، ومنهم من يقول بأنه مشترك بين جميع أنواع الطلب مثل ما كانت. عندنا أصول ثلاثة، فليغسله يمكن أن يكون للوجوب، يمكن أن يكون للندب، يمكن أن يكون للإباحة، مش احتمال بعيد، احتمال أصولي. أنا عندما تدرس مثلا إفعال في علم الأصول، هل هو للوجوب أو للندب أو للإباحة، تجد أن بعض الأصولين يقولون إنه للندب حقيقة، ومنهم الأمدي ومن معه. مثل الوجوب خلاف الأصل، تأويل، الوجوب تأويل خروج عن الظاهر. ومنهم من يقول الإباحة هي الأصل، والندب والوجوب تأويل. ما الذي يلزم صاحب التأويل؟ أن لا يكتفي بالظاهر، أن يعضد رأيه بالدليل الخارجيين. فهمت شي حاجة ولا؟ مثلا قلت مثلا فليغسله للوجوب، غيجيني هذا صاحب الندب يقول لي كيفاش حملته على الوجوب؟ قلت لأنه الأصل. قلت لا ليس أصلا، هل عندك دليل آخر لتؤول به فليغسله؟ فإن لم تتي بدليل آخر يؤول فقهك فاسد. شو لا يقول لي؟ ويأتي هذا إذا أخذته بالندب قد يجيك هذا وتقول هذا عليه صفة مندوب. يقول لي من أين أخذت الندب؟ قلت من الصيغة، صيغة قل بأن إفعال للندب أصلا، هذا غيحكم على فقهك بالبطلان. إذن معنى ذلك أن هذا كله في الأصول، زي ما دخلناش بالفقه، هذا شيء آخر. لكن درسوا ظواهر الألفاظ الآن، درسوا ظواهر الألفاظ مجردة، مجردة تعلق بالشريعة. اغسل تقول لزيد اغسل، وترد عليك الأوامر، وترد عليك لسان الاحتمالات الراجحة، والتي فيها مذاهب أخرى في هذا الأمر وحده، وسنحمل على الوجوب، وسنحمل على الناس، وسنحمل على الإباحة. هذا مجرد، ما كاين لا في القرآن، ما كاين لا في الحديث، خارج هذا كله، وما اعتبروش القرينة، وما اعتبروش الغمارات، وما اعتبروا حتى حاجة، مجرد يمكنوا فيه هذه ثلاثة. هذا المبحث الأول. والفقهاء هنا راه غادي يشوفوا ماذا فعلوا، شنو فعلوا، راه غادي تجيهم هذه أمامهم، سننظروا ماذا فعلوا. هذا ما غاديش يتدرس دراسة، ما غاديش يتدرس دراسة فقط دلالية، غادي يتدرس دراسة استدلالية أيضا. هذا الحديث درسوا دراسة دلالية، هي هذه في الخط كيف المزيان مزيان خط جي. فليغسله دراسة دلالية، دراسة استدلالية، في جوج ديال الدراسة، في دراسة دلالية، في دراسة استدلالية سيأتي الكلام عليه. سبعا باختصار، وإلا تحت هذا كلام طويل. سبعا شنو هذا؟ ما هذا؟ له مفهوم وليس له مفهوم، في خلاف مذهبكم في العدد، هل له مفهوم وليس له مفهوم؟
مفهوم في العدد تحت فوق، إذا من ضرب بستين مجري، إذا من غسله سبعان ستة. نفس اللي كان في التمساني وقيل هذا الشيخ، قلت في التمساني ياك وعندك راه غير هذاك، ما تعتبر أصل،
هذاك اختيار لأحد المذاهب، ماذا أصل هذا؟ هذاك غير اختيار، ها؟ كان في محلي وكان في هذاك سميتو مفتاح الوصول، لكن لبس على الأقل عندك أصل، عندك على الأقل عندك أصل في المسألة. مشكل اللي ما عنده حتى شي أصل، وكيقرأ الحديث وكيفتي الناس في المساجد، وكينكر على مالك وابي حنيفة والشافعي، وكيقول لهم لا راه خصنا ناخذ فوق من الحديث. طاتب كاين هذا الحديث هنا ضد العمس، راه مازال ما دخلنا للفقه، الا حنا دابا غير في الاصول وحلنا فيها، انا فك المشكل. هذيك علاش حنا اللغه العربيه نكتب اللغه العربيه، وعلى هذه اللغه الاغلبيه تهدر العربيه وفيها مشاكل. خلاصه الكلام، يهمنا هنا فقط ان نشير إلى أن مركز التأصيل في الدين لا مناص منه. أخي يقول لك شي واحد غادي نفقه في الدين بلا ما ندير التأصيل، هذا راه ضروري هذا الشيء يتقى كامل، هذا خصو يتقرأ في الحديث ولا في القرآن، في القرآن قبل أن تدخل في التفقه، لأن هذه اش كدير لك؟ كتعطيك الأساس، كتمشي عليه، كتمشي كتجيب الأصل، كتشوف الأدلة واش نقلت ولا ما نقلت، ما نقلت تحكم بالأصل. اللفظة الثانية يوجد ما ينقل من الأصل، لا يوجد سير، وهكذا حتى تكمل. المكان الذي فيه الدليل الناقل تنتقل، المكان الذي ليس فيه الدليل الناقل يعني الدليل الناقل الذي تعرفه قد يكون ولا تطلع عليه، الدليل الذي تعرفه تنتقل. هذه الآن يجب أن يتعلمها الطلبة وأن يجعلوها منهجهم في فهم النصوص. هذا ما خرجناش من الفقه، فما زاد نرجعوا داك الشيء ديال داك النص ديال الإمام ديال المالكية وغادي نعرضوه على القواعد والأصول هنا، غادي نعرضوه لنرى قيمته العلمية باش نبينوا المأخذ ديالو. أن بعض تقول لك الإمام المالك خلى كذا، المالكية خلاو كذا، الملك ما داروا كذا، الحديث النبوي كذا، لا الحديث النبوي ها هو، لكن ما هو المنهج العلمي الذي نبدأ به في الخطوط الأولى؟ والثبوت رسول المحدثين يعتبر هذا الحديث ثابت بسند صحيح جيد، يعطيه للأصول، يشوف فيه واش دليل ولا ماشي دليل. إذا تقرر عنده أنه دليل شرعي يدخله في قسم الأدلة في صرد الأدلة الشرعية. من بعد تأصيل ما تضمنه الدليل، تأصيل ما تضمنه الدليل لكل لفظات أصلها، كل لفظة عندها الأصل، إذا كانت حرف عندها الأصل قرر في ذاته، يكون لغوي يقدر ينتقل على حسب ما قرره فيه. وفي فعل الماضي أيضا هنا قالوا بأن من خصائصه ماذا؟ التقرر والثبوت، هذا من لوازمه التقرر والثبوت، وستنتفع بهذه الحقيقة في بعض المواضيع. هذا الذي يعطى للماضي وهو التقرر والثبوت ستنتفع به في المناقشات، في المناقشات التي تقع في بعض المسائل الفقهية. إذن هذه باختصار هي القراءة ماذا؟ النظرية، النظر الأصولية باختصار. وإلا كان من الواجب علينا الناتية بالكلام على هذا ونقرأه كتاب ديال الأصول، نعرفه نقرأ الماضي نشوفوا دلالته تنفصل بها عن المضارع ثبوت والاستحقاق إلى آخره، نقرأ هذا المذاهب اللي فيه تنوصلوا الترجيح، نسمعوا الأدلة، هذا سيطول نخرجوا ثم قال هذا الحمد لله الذي أخرجنا من فقه إلى الطب، نخرجوا شيء نتهد أخرى في الظرفية باش نعرفوا ماذا قرر في الأصول، يعني باب الحروف، باب الحروف إنا علاش نحمل على العرف أحدكم إلى آخره، فليغسله أيضا. ولكن هذا فليغسله الآن أن فيه بقي واحد البحث ما كنا ننساه وهو التكرار، ذكرناه البارحة ليس كذلك؟ من أين ستبدأ دائما؟ إذا أردت أن تدرس اللفظة سواء كانت مع غيرها أو كانت وحدها استعمل التجريد، ما تخليهاش معها، استعمل التجريد. كتفهموا ولا ما كتفهموش؟ لا دابا اذا قلنا اذا ما غاديش نقراو فليغسله باش ما ياثر فيه المعنى، لا قرا بوحدو. اذا اولا انا مرحله مراعاه السياق ومراعاه الارتباط مساله فقهيه ماشي مساله اصوليه، اذا قرا بوحدو وتقرا الامر بوحدو اغسل، ما دخل هذا ولا هذا، تشوف الاصول فيه، تشوف الاصل فيه. من بعد ماذا تفعل؟ حينئذ تقرر الحكم الذي يعطيه هذا وهذا. هنا مثلا اذا نظرنا في اذا وسالنا العرب لاي شيء وضعتم اذا وغوصنا في الاعماق ديال الدراسه الوضعيه كنشوفوا بان لم توضع للتكرار، ماشي بحال كلما ولا حيثما، لم توضع للتكرار. كل الاصوليين ما جابوهاش في في في, في سياق العموم، لم ياتي بها احد في سياق العموم اذا، لان الذي يدل على العموم هو كلما حيثما كيفما الى اخره، هما اللي حتى ولو زدت عليها ما، لأن حيث عمت بدخول ما وفيها مشاكل كبيرة في هذه المسألة، كذلك كيف ما، من أين أخذ العموم، واش من كيف ولا من ما، مسألة فيها نحن معروف. لكن حتى لو زدت لها إذا ما ما هذه استعطيك العموم، لأن ما لا تدل على العموم، تدل على الربط بين الفعل والشرط. إذن هذا هو المسلك الأول، لم نجد أيوة موجبا للتكرار، ما كانش لا في الأمر ولا في مدى إذا هذه المرحلة الأولى لم تكفيك، بس تأكد جرب الجملة الإسمية شوف الجمله الاسميه، حيد الامر ودير الجمله الاسميه. سيدخل زيد الدار ان دخلها عمرو، سيدخل زيد الدار ان دخلها عمرو، يعني ان دخول زيد الدار يتوقف على دخول من؟ عمرو، هو شرط. لكن ماذا لو ان عمرو دخل في اليوم الثاني والثالث والسابع والعاشر؟ غادي يدخل زيد. انا اسالكم عن ذوقكم، ذوقكم عربي قرشي. ماذا اسم بينكم؟ مثلا سيجيء زيد ان جاء عمرو.
من الذي سيجيء؟
زيد. متى؟ هذا اليوم الاول جاء عمرو فجاء زيد، ولكن جاء الثاني زيد نهار ثلاث ونهار الاربع ونهار الخمس، واش يستلزم ان يجيء زيد؟
لا.
هذه تجربه بصيغه اخرى، هذه طريقه اصوليه. بعدين تقدر تقول هذه قياس في اللغه ولا معنى لا، لكنهم ابدعوها في اختبار مضامن الكلام. يقولون استطاعوا يبدعوا طرق جديده، استطاعوا ان يبدعوا طرقا علميه جديده لاختبار مضامن القول. هذه وحده خلوها، قالوا بلاتي عندنا طريقه اخرى نشوفوها في الشاهد. شنو هو الشاهد في علم الاصول؟ في خزم الشاهد، الانسان مع من تحت يده. كان يقول السيد مثلا، سيد كان يقول السيد لعبده، وتصرف دابا العبوديه مشات الله اجدهرك يالله. كان قاع واحد نوع من العبوديه ما فيها لا حقوق، ما فيها لا تضربه، ما فيها لا تاكل عليه، ما فيها. كان واحد نوع من العبوديه اكثر، يستعبدونك في كل شيء. تقول لي انا من العبوديه ما كاينش، يالله كاينه العبوديه الحقيقيه والتامه موجوده جدا في هذا العصر. يستعبدون في عقلك، يستعبدون جوارحك، يستعبدون فكرك، يستغلون عرضك، يستغلون كل شيء. تقول لي العبوديه ما كاينش؟ اذا قال السيد لعبده ازعوا من القرون الاولى احسن، قال له اذا دخلت السوق يقول لك لا هذه سياسه، مالنا احنا سياسه ولا
زيد اشتري.
قال لي اذا دخلت السوق اشتري لحما،
اذا دخلت السوق اشتري لحما.
دخل العبد ذاك السيد ذاك المولى دخل الى السوق واشترى لحما.
في اليوم التالي
دخل مره اخرى يشتري لحم ولا ما يشتري؟ يشتري ولا يشتري؟ لا يشتري. إذن هذا دليل على أن الشرط جربناه في الخبرية فلم يعطي تكرارا، جربناه في الشاهد وهو بنادم. بنادم هو الشاهد في المصطلح الأصولي وفي علم الكلام. إذا سمعت قياس الشاهد، قياس الشاهد على الغائب، ولا قياس الغائب على الشاهد، لأن الغائب تقصد به الله تعالى، الله تعالى لا يغيب، ولكن كيسموه الغائب باعتبار الحواس، ماشي كيغيب، ماشي عبارة سليمة ولكن كيستعملوها. على كل حال الشاهد ما هو؟ هو الإنسان، هو أنت وأنا وهو وهي، هذا هو الشاهد. هذا إذا قال لهذا المخلوق اللي كنسموه احنا العبد، قال لي هل يتكرر ذلك من؟ لا، يقول أنت شكون قال لك تشري لحم المرة الثانية؟ وقلت لي نزلت السوق فاشتري لحما، وقلت لك البارح نزلت إلى السوق، ماشي كلما نزلت إلى السوق فاشتري لحما. متى كانت إن بمعنى كلما؟ من قال بأن إن بمعنى كلما أو إذا بمعنى كلما؟ من أين جئت بهذا؟ إذن الآن اختبرنا إذا والأمر ليعطينا التكرار، فلم يعطينا التكرار نهائيا، لم نستفيد منه ما يدل على التكرار. مفهوم؟ هذه لمحة عن القراءة أو النظر الأصولي في هذا النص. ولننتقل الآن إلى النظر الفقهي إذا بقى الوقت. نبدأ أولا بولغة. نعم هذا ندخلوا فيه دابا ولغة. غادي تقرا جوج القراءات الفقهيه وتدلبها مزيان، القراءه اللفظيه والقراءه المعنويه. ما غاديش تقرا بالولوغ فقط، سينظر فيه بنظرين، نظر لغوي ونظر معنوي. ما هو الاصل عند الفقهاء؟ واش النظر المعنوي ولا النظر اللفظي؟ اسالكم. نعم، معنوي. الاصل في القراءه الفقهيه أنهم يقرؤون الألفاظ قراءة معنوية، ما يقرؤوهاش قراءة لفظية. ما معنى أنهم سيقرؤوها قراءة معنوية؟ هاد ولغة غادي يقول ماشي مناسب، سيشوف ماذا تضمنه الولوغ. ما الذي يتضمنه الولوغ؟ التنجيس. نصر يتضمن عندهم التنجيس، هذا قراءة معنوية. لم ينظر إلى ماذا؟ لم ينظر إلى اللفظ، وإنما نظر إلى مضمونه. ماذا يحتوي عليه هذا الولو؟ يحتوي على وصف هو الذي يعتبر علة الحكم، وهو التنجيس. ما من الذي قرأه هذه القراءة؟ قراءة معنوية. الشافعية ما قرأت القراءة، قرأنا المعصر المالكية قرأناها قراءة لفظية،
قرأناها قراءة معنوية.
ما قرأ قراءة معنوية؟ شافعية.
قالوا إذا نجس الكلب إنا حل،
أخروش قراءة لفظية. وهذه طريقة الفقهاء أصلا، مخصوص يتقرأ قراءة لفظية. ولكن إذا لم يوجد ما يجيب قراءة معنوية أو كان ذلك لم يظهر للمجتهد، تقرأ قراءة لفظية. هنا ما بقاش هذيك ولغة عند الشافعي يقول إذا نجس الكلب، ولذلك يقولون إذا بال فيه. إذا بال فيه يغسل كم؟ هذو إذا أوقع فيه نجاسته. جيد،
ها قرأوه قراءة معنوية، ومن هنا ينفصل الفقهاء عن العوام. العوام تقرأ قراءة لفظية، والفقهاء يقرؤون قراءة معنوية. ولذلك لما كانت هذان السبيلان مختلفان صار الناس يردون على الفقهاء، منين جاب هذا أن الكلب إذا بلى في الإناء يغسل سبعا؟ وهذه بدعة، أنت ما قريتيش هذا ولغة. راه إلا علقنا ولغة بأنه هو موجب النجاسة، حتى الولغ ديالك حتى أنت راه غيكون حتى هو موجب للنجاسة. ما فهمتيش هذا الشيء؟ إلا ما كانش عند الولغ ديال الكلب شي خصوصية وما عنده شي نكتة يستبطنها، حتى أنت راه ملي كتولغ من الإناء غادي نغسلو سبعة، لأننا علقناه بالولغ ما علقناه بشيء آخر. واش كتفهموا شي حاجه ولا لا؟ يجب التيسير. هذه قراءه فقهيه، قراءه الفقهاء اصحاب الايدي والابصار هكا كيقراو. الا ما غاديش تخرجوا هذاك غيكون غير البيان. واش خليتي ليه الولو هذاك؟ راه مفهوم اللقب، غادي نجيو ليه واش كيخرج ولا غيدخل. غنشوفوا هذاك مفهوم اللقب. اللقب لا يؤثر. كتكون انت بمفهوم اللقب مثابي؟ ها واش كتقول بمفهوم اللقب؟ اللقب ليس له مفهوم على القول الصحيح، ما عندوش مفهوم، غير ما عندوش مفهوم. الى علقنا المفعول، الى درنا المناط هو الولوغ، وغادي يكون فقط ذكر بمعنى الماء، كيخصنا داك الولوغ يكون شامل، لان الكلب قد يكون بيانا، لان ما كاينش حتى شي نكته تفرق بيننا وبين الكلب حينئذ. ولكن لا بد من شيء ما يجعل هذا الولوغ ولوغا له حقيقه المقصود. واش كتفهم؟ اذا هنا قراءه فقهيه، هذه كتسمى قراءه فقهيه. الفقير ما غاديش يشوف لك اللفظ، واش قلنا ذاك النهار ولا ما قلنا؟ وسكرنا على اسماعكم، لان الفقير ما تيشوفش اللفظ، راه تيشوف المعنى. راه ملي كيجيه اللفظ هنا كاين الانفصال، سواء تقرا 40 سنه و 50 سنه، وتجده يقرا النصوص قراءه العوام. قول لي واشي راه الفقهاء ما تيقراوش قراءه لفظيه الا في دليل وبرهان. راه الاصل عندهم تيقراو قراءه معنويه. راه إلا قلت ليه مثلا ذاك المثال اللي عندك شنو هو؟ قلت ليه مثلا أن الصبي يحجر عليه، أنا ما غاديش يشوف الصبي، غادي يشوف المعنى الذي يتضمنه الصبي وهو العز. أش كيقول لي؟ تقام الولاية على العاجز عن دفع الضرر وجلب المصلحة لنفسه. هذه قراءة فقهية، ما غاديش يشوف الصبي، لأن الصبي شنو خصوصية في الصبي وليست في الكبير؟ هي العجز وعدم القدرة على النظر لنفسه. ولما كان كذلك
قالوا هذا هو متعلق الحكم، خرجوه، دخلوا المجنون، دخلوا السفيه، دخلوا. هذه قراءة معنوية وغير ذلك. ما كيشوفوش اللفظ جميع الفقهاء في جميع المذاهب كلهم على نفس الطريقة، على نفس المنهج، إلا الظاهرية ما كيقراوش قراءة معنوية.
ولغى قرأه السادة الشافعية ومن وافقهم قراءة معنوية إذا نجس
أو إذا لا تدخل الكلب إناء أحد.
إذن هنا غيدخلوا إلى بال، غيدخلوا غير ذلك مما قد يكون منجسا ليه. هضروا إناء هم زيد.
أتقول لي علاش هاد ولغة ما تديروش علة؟ غادي نهضروا مع الملك في هذا الشيء، علاش ما بغوش يديروا علة؟
غادي نهضروا مع الملك، ما بغوش يديروا علة، جمدوه،
علقوا الحكم بالولو.
عندهم أصولهم في هذه المسألة، وباش تفهم فقه المالكية كل حديث تعرف فيها الأصول ديالو. سنكون بهذا المثال باش تعرفوا الظلم الذي يقع على العلماء من الناس الذين يتكلمون فيهم وينتقدونهم ويصفون أقوالهم بأنها أقوال بلا برهان بلا حجة بلا دليل. معلش. إذن ولغ
قرأه المالكية قراءة لفظية، وقرأه غيرهم بقراءة زيد معنوية. والأصل في قراءة الألفاظ ما هو؟ قراءة معنوية ماشي لفظية. خذ هذه في بالك، ولا لقيتي اللفظ في الحديث، ولا لقيتي في القرآن، باب الأحكام، راه الفقهاء، سمع ماش كيقولوا،
إذا تلقات من شي حاجة تجد هناك في تلك الألفاظ مناط الحكم ومتعلقه وقد يعم وقد يخصص. المهم أنه ستجده، الأصل فيها أنه يعمل. ها احنا قرينا هذا قراءة لفظية المالكية، وقرأه الشافعية قراءة معنوية ووافقهم غيرهم. المشي ولغة، كيفاش ولغة؟ ولا اسم ولغة منجس. إذن هذا الكلب هذا إذا كان ولغه ينجس فبوله وما يخرج منه من باب أولى، وفيه قياس الأعلى في النجاسة على الأدنى. الكلب كيف قرئ؟ قرئ قراءة لفظية ولا قراءة معنوية؟ المالكية يقرؤونه قراءة لفظية، ما عندهمش دليل بأنه يتقرأ قراءة أخرى. علاش؟ لماذا لم يقرأه المالكية قراءة معنوية؟ لأن الحياة عندهم علة الطهارة، ما يمكنش لهم يقرأوا قراءة معنوية. أصولهم منعتهم من أن يقرأوه قراءة معنوية، لأن عندهم الأصل هنا هو أن الحياة علة الطهارة، كيفاش يقرأوا قراءة معنوية؟ لا يمكن. من الذين قرأوا قراءة معنوية؟ هم الشافعية ومن وافقهم، ومنهم الحنابلة. إذا ولغ المتنجس نجاسة معنوية، هكذا قرأوا، تدخلوا معه خنزير، مبقاش هذاك الكلب اللي كاين تما، ولا داك المعنى واسع، تيدخل المتنجس نجاسة معنوية. هلا نعم سنأتي إلى الترجيح، ولكن الترجيح غادي تعاونا بالترجيحات ديالكم على المالكية فقط. لا يقاس. وكذلك الحنابلة، والحنابلة غير تبعين الشافعية في هذه، ما حققوا المسألة على حسب داكشي اللي شفتنا، ما حققوا المسألة نهائيا. أن الشافعي باعتبار إمام وكذا، وهيمنة الشافعية على الأصول، هيمنتهم الشديدة عليها أدت بالناس إلى أن يقلدوا. هذا الشيء اللي شفتنا، الله أعلم، أنا ما كنت حتى واحد بشي حاجة، يعني ما أريكم إلا ما أرى إلا ما كاينش. أقول هذا الشيء اللي شفت. خلاصة الكلام، دابا شوف دابا العلم الشرعي، هل هنا إنسان الآن يتحكم فيك؟ كان دابا شي واحد واسطة بينك وبين العلم؟ يلا تفضل اقرأ درس بحث صار كان شافعي هنا ولا مالك ولا بينك وبين اللفظ، بينك وبين المنهج العلمي في باب المعنى، لا سلطان لأحد عليه. هذا يحرر من أصل التقليد، والفقه تيدير التقليد، تيدير التقليد هو هادو جالسين يجمع الجماعات يقول لها راه حنا على المنهج، الجماعة المنصورة الجماعة. الكلب قرئ قراءة معنوية، قالوا إذا نجس المتنجس نجاسة معنوية إناءكم، قراءة الشافعية والحنابلة معهم، حنابلة معهم. ولكن ابن حزم أثر هنا اعتراضا قويا، قالوا من خنزير بعيد من الكلب، خنزير بعيد من الكلب، علاش ما ديروا السبوع إذا كان مما يعاشر الناس؟ علاش ما ديروا هذه الحيوانات القريبة للكلب من فصيلة الكلبية، من فصيلة الكلب؟ لماذا ذهبتم إلى الخنزير بعيد عن خلقاته وصفاته والأصل كذا ولحقتوه بالكلب؟ الحقوا هذه الحيوانات الأخرى التي تشبه الكلب، وفي الحقيقة لا يقول بالقياس أصلا، ولكن استخف بهذا القياس، قال بأنهم تركوا فيه الأقرب، وهذه الحيوانات التي أقرب الكلب في صفته والأنياب، عندهم الأنياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جناب من السبع، يخصهم الحقوق السبع مع الكلاب بجميع الأنياب، لأن الأنياب مناط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وصرح للعلية، فما عرفناش العلة. أن ليس من شرط العلة الشرعية أن تكون مناسبة أو نعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شرط، لكن هم يلحقوه بالسبع وعنده حق. إذا نظرت من جهة مشاركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذناب من السبع، إذا هذا الذناب من السبع جمعنا في الحديث وهم بعضها أقرب إلى بعض من الخنزير، الخنزير بعيد ما عنده شيء الأنياب. إذا أخذنا الأنياب مناطا فهذا قد يكون له هذا شيء درسناه وبيناه في عندما كنا ندرس قضية الجهة الثالثة من اللفظ، بما ما كنتش حاضر، كنا درسنا الجهة الثالثة من اللفظ، درسنا الجهة الأولى المنطوق، درسنا المفهوم، ودرسنا ماذا؟
المعنى واش درسنا ولا ما درسنا؟ قلنا هذا المعنى هذا
ثبت في الشريعة بالأصول الثابتة أنه يؤخذ من اللفظ. وجبنا الأمثلة، الأمثلة اللي جبنا قضية ديال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحال على المعنى، وكذلك المسألة ديال لا تصلون العصر إلا في بني قريظة، استخرجوا منه المعنى قبل كل هذه المسألة حسنت وانتهت وبحثت ونوقشت. أما هذا الكلام اللي قلتي أن النبي كان يعبر به على الكلام كذلك، هذا يقول ابن حزم، حزم قال هذا وأجيب عنه بكلام طويل ليس هذا محل إراده لعدم الحاجة إليه.
الفقهاء المالكي قرأوا الكتب كما ذكرنا قراءة فضية، وقرأه غير مقرأ معنى إيناء.
الإيناء الآن قرأه غير المالكية قراءة معنوية، وقرأه المالكية قراءة لفظية، لذلك المالكية قصروه على الإناء. وستجد ذلك في فروعهم، ستجد ذلك في فروعهم التي عندكم في المختصر التي سنختم بها إن شاء الله تعالى هذا الكلام. أحدكم، الأحدكم هنا لم يضع له أحد مفهوما، لأن الأصل في الأحكام الشرعية العموم والاستغراق، هذا متفق عليه ولا نزاع فيه، وإنما صرح به باعتبار أنهم هم الذين حضروا في ذلك الزمان، أو أن هذا من باب الخطاب العربي أن يخاطب بلفظ. أما إذا تشدد معك أحد، إذا تشدد معك إنسان في اللفظ وتلسك بلفظ، قلت سيدي إحنا هذا الشيء ما خطبناش بها النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا سيدي هذا أصل الإناء ما ليس من ليس خطابا لنا، خطب الصحابة فينا أحدكم، من خطب لمن؟ للصحابة. لو تشدد إنسان وكان إنسانا تافه النظر ضعيف الأصول لا يجمع بين الأدلة، يتمسك بهذا، يتمسك بهذا ويقول بأن سيدنا لم يخاطبني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال أحدكم أنا لست حاضرا. إذن هذا حسن بلا ما نطول الكلام، لم يقل أحد بأن لهم فهم، ولم يقل أحد بأن أحد من المسلمين غير مخاطب. لماذا؟ لأدلة كثيرة مستفيضة متواترة دلت على أن كل ما خطب به الصحابة من الأحكام الشرعية خطبت بها الأمة كلها. هذه مسألة محسومة مقطوعة، لم يناقشها أحد ولا يترها أحد، وإنما قلنا بأن هذا الأمر يجب التنبه إليه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ليغسله هنا حمله من؟ الشافعية على الوجوب، أليس كذلك؟ ما هم الحنابلة والظاهرية حمله على ماذا؟ على الوجوب. وحمله المالكية على الندب، وندب يكون في المختصر وندب، حمله المالكية على الندب. إذا المالكية ما هو الأصل عندهم في الأمر؟ أصل الوجوب ولا الندب؟ المالكية الوجوب. إذا تركوا أصلهم، تركوا أصلهم هنا. لماذا؟ لأن المالكية عندهم قاعدة عامة في هذا الباب، مفادها أن النهي والأمر إذا كان لمصالح الدنيا أو لما أشبه ذلك فإنه لا يكون إلا مندوبا. ما فيه مصالح الناس وما يتعلق بأحوالهم، ومثل النظافة والنقاء وما شابه ذلك من المصالح التي ترجع على الفرد وليست قربة، الأصل فيها عند المالكية أنهم يحملونها على الندب، مثل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يحملوا على الندب. وكذلك أيضا في النهي لا يتنفس أحدكم في الإناء يشرب فيه، يحمل على المصلحة الدنيوية كي يديروا قرينة تصريف اللفظ عن ظاهره. هل هذا مبني عندهم على الاستقراء أم أن هذا فقط اجتهاد منهم؟ دي قضية المعنى اضطرت في الفقه كثيرا، مقصد الشرعي خطير في الفقه، أنهم ينظرون إلى أن هذه المصلحة لا تستحق أن يبنى عليها الوجود، أن من حقوق الناس، ومن أراد أن يسقط حقه فليسقطه، ومن أراد أن يأخذه فليأخذه. إذا ما هو الذي يليق بهذا الأمر؟ الندب، مدخل فقهي قوي، أن إذا كان الشيء واجبا لك وأردت أن تسقطه إذا كان تسقطه، وإذا أردت أن تقبله إذا كان تقبله. إذا ما الذي يليق بهذا الوجوب؟ لا، الندب. فهذا تحليل، تحليل فقهي، تحليل فقهي وصلوا به إلى هذا الذي قرره هنا، ماشي أن المسألة لم تتم من الشرع، كل شيء من الشرع جاء الأمر حلل وجدت فيه خصوصية شرعية، جمعوا بين جميع الجهات، أعطوه لكل ذي حق حقه، فنزلوا الدلالة من ذلك المنزل تلك المنزلة إلى هذه المنزلة لهذا الذي ذكرناه، وما يسمى بالقرينة التي تخصص تخرج اللفظ عن ظاهره. سبعا، هذا متفق عليه ولا نقاش فيه ولا كلام فيه. إذن هنا مسألة،
هذه مسألة ديال إذا ولغ الكلب فليغسله.
بعض المذاهب جعلوا ولغ علة، والمالكية جعلوه شرطا يفيد الفعل فقط. من الناحية الأصولية ما الذي تقرره؟ لو فرضنا أن كلبا شرب 20 مرة ماشي واحدة في الإناء، ورثا تغسله كم تغسله؟ ها؟ 10 7.
إذا ولغ الكلب في الإناء 20 مرة
كم يغسل عندنا في المذهب؟ ها؟
7.
لماذا؟
لما قررناه سابقا بأن الأمر لا يفيده، هذا لا يفيد التكرار.
كيف تكرر؟ ثانيا أن الذي أضطر في نظرهم أن هذا الأمر تعبد، وما كان تعبدا يكون غير معقول المعنى، وما يكون غير معقول المعنى فإنه يحصل فيه مراد الشرع بتحصيل الفعل وإدخاله للوجود مرة واحدة. هكذا. إذن هذه فقط ملامح قراءة هذا النص، ملامح قراءة هذا النص. لكن إذا خرجنا من باب الدلالة ودخلنا باب الاستدلال، وجدنا أن المالكية والشافعية اختلفوا. فليغسله استنبط منه الشافعية أن موجب ذلك هو النجاسة، أن الذي شرب منه الكلب ماذا؟ أش؟ نجس. واعتمدوا على الاستدلال، ما هو؟ لو لم يكن هذا الذي خلف، لأن في الاستدلال باللازم على، لو لم يكن هذا الذي تركه الكلب في الإناء نجسة ما أمرنا الشرع بالغسل، لأن الغسل هذا استدلال مبني على الاستقراء كما يرى، لأن الغسل في الشريعة لا يكون إلا لأمرين، إما من حدث وإما من خبث، فكذلك هكذا يقول. استدلال مبني على الاستقراء، قد استقرينا الشريعة ووجدنا أنها لا تمر بالغسل إلا إذا كان الشخص قد اتصف بالحدث أو تلبس بالخبث، فكذلك هكذا. لكن هل هذا يسلم له؟ هل يسلم له فعلا أن الشريعة لا تأمر بالغسل إلا إذا كان الشخص متلبسا بالحدث أو متلبسا بالنجسة؟ لنرى مثلا إنسان إذا استيقظ من النوم، ووجب علينا غسل يديه، والغسل يديه نظيفتان وأمره الشرع بغسلهما، هل في هذه اليدين نجسة؟ أسألكم. وما شفتوش اليدين ديالك في هذا الصباح، فيها نجسة ولا ما فيهاش نجسة؟ والله أعلم. أنا أقول لك، نجيب مثال للأسف، إنسان استيقظ في الصباح وأراد أن يدخل يده في الإناء، هذا حديث ديال الشافعي يعتمد عليه في الفرق بين ملاقة النجسة وملاقة النجسة، أردت أن تدخل يدك في الإناء ويكشر الله سيدي، فيها الريحة الطيبة وفيها ذاك الشيء ديال الريحة نقيها، ما تدخلهاش دي نقية هاي فيها حدث؟ لا، ليس فيها حدث. هذا الغسل ليس غسل الوضوء، هذا غسل بلا خبث زد وبلا حدث، وبذلك ما كان قد بناه الشافعي، ما بناه ابن الخطاب في المعالي، ذكر هذا النص، ذكر هذا النص للشافعي، ماشي هذا الذي ذكرناه في اليد. إذا كان الأمر كذلك، هذا الاستقرار الذي قاموا به استقرار إذن غير صحيح، فإن الشرع قد يأمر بالغسل للشيء من غير أن يكون قام به حدث ولا قام به خبث، فانتقض عليه هذا الأمر. إذن هذا الاستدلال مبني على الاستقرار، والاستقرار انتهينا فيه لأنه لم يثبت، وهكذا. إذن ما الذي بقي الآن؟ شنو اللي بقي بعد هذه الرحلة الصعبة؟ شنو اللي بقي؟ أن نعرض مادة الفقه التي أخرجها المالكية على هذه الشيء التي قررناها، مادة الفقه التي في المختصر، عرضوها على هذا الذي تقرر هنا لتروا من أين أخذ كل حاجة، من أين أخذت. إذن قرأ نصلا.
ونذب غسل إناء ماء ويراق
هكذا أولا هذا إناء
شطورة ماذا بشكل مفهوم كغيره ها واحد اللي بغادي
تبعوا الكلام ديالو وشوفوا من أين أخذ هذا الإناء غنصوركم الإناء الآن واش صفة
ولا اسم؟ ماذا يسمى الاسم في المصطلح الاصوليين؟
هل يكون له مفهوم؟
لا يكون له مفهوم. الراجح انه جد
لا مفهوم له،
فكذلك الراجح انه لا مفهوم له، فكذلك ها اذا المالكيه هذا بماذا اخذوا؟ اخذوا به بماذا اخذوا؟ بالراجح اصوليا.
زيد
هذه كلمه نديبه ما كانش نديبه من هذا اجبنا عنه، قلنا بان فليغسله عندهم محمول على الندب لانه يسير الى مصالح الناس، الى نظافتهم، الى مكارم الاخلاق، الى المرونه، الى استقاء الاستقرار، كل هذه الاشياء جعلتها فليغسله ماذا؟
مندوب. زيد لا
إناق طعام
فلا يندب
غسله.
إذا ولغ أن يقع الولو، يقع في الإناء، لأنه لا يقل ولغ الكلب إذا كان أكل، ها لا يقل. إذا خصه بإناء الماء. وبعض الفقهاء ماذا فعلوا؟ مثلا المذاهب ماذا فعلوا؟ سووا بين الولوغ وماذا؟ والأكل بجامع التنجيس، لأنهم قرأوا ولغة كراءة معنوية. زيد
ولا إراقته بل يحرم لمن
ولا إراقته. علاش حيد ولا إراقته؟
طعام،
طعام لا يطرح لأنه لم يأتي في الحديث ما يدل على دخوله، وإنما أتى فيه ما يدل على خروجه. فهمت هذا الشيء؟ زيد
ولا إراقته بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم.
نعم.
ولا حول فلا يحرم.
هذا لا حول مفهومه هذا شنو؟ هذا قصر الحكم، قصر الحكم على مورده. أين ورد الحديث؟ ورد فيه ووجب قصره، ولذلك يخرج كل ما ليس إناء ماء وإناء طعام. هكذا.
ولا حوض فلا يندب غسله ولا يراق، فهما مفهوما إناء ماء على النصر المشوش.
نعم.
تعبدا مفعولا لأجله غسلا سبعا، أي سبع مرات بسبب ولوغ كلب مطلقا، مأذونا في اتخاذه أم لا؟
نعم. هنا احنا جمعنا هذه السنة، هذا آل حمله الجميع بعد المالكية، حمله على الاستغراق، ولذلك قال مطلقا حملوا هذا الألف على خالفوا هذا. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على أن هذا غير مقصود، لأن واضح أنه يقصد جنس الكلاب والسياق يدل عليه. زين
لا غيره.
نعم. أنا ما دخلوش الخنزير، أنا رفضية. شو معنوية؟ زين
أي لا غير الولوغ كما لو ادخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه.
ولا غم أقرأه قراءة معنوية، أقرأه قراءة رفضية. ليش ما دخلوش الجميع ما دخلوش؟
ويحتمل لا غير الكلب كخنزير.
نعم.
ووقت النذب عند قصد الاستعمال لا بفور الولوغ.
إيه.
بلا نية، لأنه تعبد في الغير كغسل الميت.
نعم. إذا هو تعبد في الغير، ولذلك سقطت فيه النية بلا نية. زيد.
ولا تكريب بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب.
لماذا سقط التتريب؟ لأن الحديث مضطرب.
ولا يتعدد ندب غسل بولوغ كلب كلب مرات أو كلاب لإناء واحد قبل الغسل لتداخل الأسباب كالأحداث.
نعم. إذا هنا ما كيديروش أن الولوغ يفيد التكرار، لأنه لم يجعله علة، وهذا كاف. وإلى إلى نصوص أخرى إن شاء الله فيما سيأتي من الفقه درسناها دراسة مثل هذه، لأنه لا يمكن لك أن تفهم ما بنيت عليه الأقوال والآراء في الفقه إلا بهذا النوع من الدراسة، فهي ضرورية ولا محيد عنها لمن أراد أن يرد الفروع إلى أصولها. أكتفي بهذا.